وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن حرمة الغناء، قلنا الكلام في مسألتنا يقع في مجموعة نقاط. الأولى حرمة الغناء حرام، نقلنا كلمات الفقهاء في الجملة، ثم صرنا في صدد الاستدلال على ذلك. قلنا استدل بمجموعة آيات وبمجموعة روايات. أما بالنسبة إلى الآيات، ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة وهكذا أستاذه الشيخ النراقي استدل هذان العلمان بثلاث آيات أشرنا إليها في المحاضرة السابقة، وقلنا إذا أضفنا آية أخرى يصير المجموع أربع آيات. وهذه الآيات الكريمة كانت الآية الأولى منها: واجتنبوا قول الزور. هذه الآية الأولى كانت، قلنا وردت في تفسيرها مجموعة روايات تفسر قول الزور بمن بالغناء، ونقلنا رواية في هذا المجال. ثم طرحنا نحن إشكالا أو تساؤلا، ما أقول إشكال أقول تساؤل، وأجبنا عنه، وأنه هذا في الحقيقة ليس تمسكا بالآيات، وإنما هو تمسك بمن بالروايات. ما دام الآية الاستدلال بها يحتاج إلى ضمن الرواية، فبالتالي هذا استدلال بمن بالرواية، فلماذا نعده تمسكا بالآية؟ أجبنا فنيا كما تقول الأمر صحيح، ولكن لإعطاء ميزة علما للآيات نعطيها عنوانا، فالقضية قضية احنا أشبه بمن بالفنية وليست بالقضية العلمية، وإلا الحق كما تقول. أين يعني إذا لا وضحت شيء ومرة ماذا يتوقف الاستدلال بها علينا؟ إذا بعض الأوفوا بالعقود مثلا، أي شنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، أي شنو نضب رواية إلى ما نحتاجه بعله أكو رواية، بس مو معين وجود رواية صحيح تطلع كثير ماذا من الآية، لا بأس لذلك، هذا ما راح يصير. هذا زين جيد. ثم قلنا الشيخ أشكل وترك الإشكال على الآيات الثلاث. أنا أفعد استدراك قبل ذكر إشكال الشيخ بهذه النقطة التي ذكرتها الآن. أي نقطة التي ذكرتها الآن؟ أن التمسك بهذه الآيات في الحقيقة ليس تمسكا بالكتاب الكريم، بل هو بالتالي تمسك بالسنة الشريفة. مهشي ولا هتجلس اشتاقد البعض يدافع، فهذا مطلب اريد ان اذكره الان استدراك. ان قلت صغير ما بي فرق شيء، ان قلت يمكن ان يقال ان الايات تدل على المطلوب بلا حاجة الى الروايات. فالآية الأولى مثلا تقول: واجتنبوا قول الزور، والزور بمعنى الباطل، أي اجتنبوا القول الباطل. ولا إشكال في أن الغناء هو من قسم الباطل، أفهل عندك شك في ذلك؟ غناء عندك شك في أنه باطل؟ فإذا هو باطل، فبلا حاجة إلى الروايات، حينئذ نتمسك بالآية الكريمة. وهكذا الآية الثانية لهو الحديث، يعني عندك شك ماذا؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، عندك شك في أنه الغناء من له الحديث، وبعد إذا الغناء مو من له الحديث فياه بعد من له الحديث يصير. إذن إن قلت إنه يمكن التمسك بالآيات بقطع النظر عن الروايات، فلماذا نضم الروايات نتعب أنفسنا وبعدين نقول هذا عودة إلى الروايات وإلى آخره؟ إن قلت قلت فرد واحد خلي يجاوبني ماذا كلمة أو كلمة ونص، فرد واحد خلي يجاوبني منكم ها شوية أكثر بعد قول، يعني عندك شك أنه باطل عندك؟ قلت لا بأس، بس فرد شي يسمونه اصبعك يكون تضع عليه من على الشي يسمونه هذا مقصود ها شوية لا، يعني قولوا على أنه باطل يصير إذا حرام، فإذا مو حرام مو باطل ومو باطل. شوف أول كلام حرام، إحنا حركتنا حرام يوم مو حرام، فمنو قال باطل؟ قلت إن الغناء يكون باطلا فيما إذا ثبتت حرمته، والمفروض أن الآن نريد أن نستدل على حرمته، إذا لم نفرغ نحن الآن عن كونه من قسم الباطل. نعم الآن لا يوجد عندنا شك في كونه من الباطل إذا أصبحت حرمته في الأوساط كالشمس في رابعة النهار، إلا أن هذا مطلب آخر. فإن الآن نفترض أننا نريد أن نستدل على الحرمة وأن الحرمة لم تثبت بعد. أطلت الكلام جيد، هذا إن قلت قلت. إذن نحتاج إلى ضمي، إذن نحتاج إلى ضمي الروايات. والشيخ الأعظم راح أواصل حينئذ أواصل حديثي. يعني بقطع النظر عن هذا توضيح الروايات، كان الغناء من قسم حتما وسن وقول الزور، يعني هو من شر ايه وما يخالف. بس احنا الرواية افترض ما وصلتنا بعدها ما موجودة في علم الامام، في تريد تقول علم المعدري منه الواقع هو صحيح مثل ما تقول، بس احنا السؤال انخر احنا ما عندنا علم بالواقع، ندري ان مكاشفة وعرفانهم الحمد لله ما طه عندنا. الان نريد نثبت انه حرام، وبعد ما ثبت انه باطل الا يكون يثبت شنو حرام، اذا مو حرام فهو مو من الباطل، قول دي حزازة، اما باطل ذات المعنى لا. اول الكلام جيد، والشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الاعظم بعد اواكب الموضوع ترجعت الى صلب الموضوع، الشيخ الاعظم بعدما ذكر الآيات الثلاث وضم إليها الروايات المفسرة أشكل بإشكال واحد عليها جميعا، فهذا الإشكال إشكال واحد لكنه يرد على جميع الآيات مو على الآية العفو أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وإنما على الاستدلال بها. هذا واضح، إذا واحد يريد هذا يقطع بس هذا المقطع وينشر على أي حال. وحاصل هذا الإشكال الواحد هو هذا، أن محل الكلام شيء وما تنظر له الآية بضم الرواية شيء آخر، فالذي نريد أن نثبت حرمته هو الغناء بمعنى الكيفية، كيفية الخاصة اللحن الخاص، فهو من مقولة الغناء الذي يريد ان يثبت تحريمه من مقولة ماذا؟ ما ادري ان صح التعبير، ما ادري، تاخذ مقولة جديدة عندك انت، مقولة جديدة. ليش تحصر المقولات بالعشر؟ وهذا مقولة اللحن، مقولة الكيفية، هذا الذي يريد ان يثبته. بينما ما تثبته الآيات بضم الروايات هو حرمة الغناء بما هو صوت وكلام وألفاظ. إذن على هذا الأساس ما نريد إثبات حرمته لم تنظر إليه الآيات بضم الروايات المفسرة، وما تنظر إليه لا نريد إثبات حرمته، بل هو ليس بحرام الصوت بما هو صوت، ليس بحرام، إنما الحرام الذي نريد إثبات حرمته هو الكيفية، اللحن الخاص. هذا روح الإشكال، ولكن نبين هذه روح الإشكال مرة في الآية الأولى، وثانية في الآية الثانية، وثالثة في الآية الثالثة. والآن إن شاء الله كلامنا في من؟ في الآية الأولى. نطي عنوان بما أن الكلام طويل في هذا المجال، أطي ماذا؟ عنوان حتى التباس ليصير، الكلام في الآية الأولى. أما الآية الأولى أي واجتنبوا قول الزور، فحاصل الإشكال، أريد أطبق الإشكال الآن على الآية الأولى، فحاصل الإشكال أن يقال إن الآية قالت واجتنبوا قوله، أريد أضع أصبعي عليما على كلمة قول، قول الزور، فقول الزور هو حرام، القول الباطل هو حرام. والرواية جاءت فسرت ماذا؟ قالت قول الزور هو قول الزور هو الغناء، فصار الغناء من قسمي ومن مصاديقي ماذا؟ القول، قول الزور، فمن مصاديق ومن مقولة الكلام والألفاظ. أكرر ما قاله الآية، قالت اجتنبوا قول الزور، تكرار ما عندي شيء. الرواية جاءت فسرت قالت قول الزور ماذا؟ الغناء، فصار الغناء عبارة عن قول الزور، يعني صار من مقولة القول والألفاظ، لأن القول عبارة ماذا؟ عن الألفاظ والكلام، فصار الغناء الذي نظرت إليه الآية والرواية هو ماذا؟ من مقولة الكلام. وبينما نحن الذي نريد إثباته ليس ما كان من مقولة الكلام، بل الذي نريد إثبات حرمته ما كان من مقولة الكيفية واللحن كما قلنا. إذن الذات تلك روح الإشكال طبقناها عليه من؟ على الآية الأولى، بعدين هم إن شاء الله لما نوصل الآية الثانية نطبق هذا، أما كيف ذاك خلينا بعدين إن شاء الله. هذا حاصل الإشكال على الاستدلال بالآية الأولى. وأضاف الشيخ قدس سره الأعظم مؤيدين لإثبات هذا المطلب، أي لإثبات هذا المطلب ياهو، يعني لترسيخ الإشكال وإثبات أن ما تنظر إليه الروايات والآية بالتالي هو الغناء بما هو من مقولة القول والكلام والألفاظ. لكن قبل ما أذكر المؤيدين، أخاف يطول المطلب، أذكر المؤيدين. فكل قسم من أقسام من كلام الشيخ ماذا؟ أنقلئ وأناقش وبعدين أنتقل علما، وإن كان فنيا هو ياهو إيشي أنه أثر المؤيدين، ثم أتمن كلام الشيخ وبعدين أجي ماذا للمناقش، لكن لا أحتاج إلى تكرار ماذا من جديد، فخوفا من التكرار راح كل قسم أجاوب عليه ثم أنتقل للقسم الثاني. ويرد عليه إن الزور كما قلنا عبارة عن الباطل. والرواية وإن فسرت القول الباطل بالغناء، لكن هذا لا يعني أن الغناء كما أفاد الشيخ يصير من مقولة الكلام، فإن الكلام يتصف بأنه باطل وزور تارة بلحاظ مضمونه، مو الألفاظ واحدة بمعنى الألفاظ ما يمكن خلية تصفيق، لا لا بلحاظ مضمونه. فالمضمون إذا كان مضمونا كاذبا أو فيه استهزاء بمؤمن أو فيه غيبة، هذا كلام ماذا نقول؟ باطل. والبطلان جاء للكلام بسبب ماذا؟ أن مضمونه مضمون باطل. وأخرى يتصف الكلام بأنه باطل باعتبار كيفيته ولحنه وليس باعتبار مضمونه، فلعل مضمونه حق لكن حيث جيء به بصياغه وكيفية لهوية فيصح أن نصف ماذا نصف الكلام بأنه باطل. ومنشأ والمصحح لنسبة البطلان إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الكلام والحال أن الباطل هو الكيفية وليس نفس الكلام، المصحح للنسبة هو أن الكيفية متحدة مع الكلام خارجا، هناك اتحاد بين الكيفية وبين الكلام، أو بتعبير آخر بين الكيف والمكيف، أو بتعبير ثالث بين اللحن والملحن، أضيفا فيه والملحن فيه ومن دون فيه الأمر إلى شياه للياض، قصد الملحن فيه والصوت يعني والكلام. فلأجل الاتحاد بينهما يصح حينئذ أن نصف الكلام بأنه باطل باعتبار كيفيته. وبناء على هذا التوضيح إذن يكون عد الغناء من الباطل باعتبار كيفيته، إن هذا شيء وجيه واحتمال وجيه وعليه، فلا تكون هذه الآية بضمن الرواية دالة على شيء يتنافى مع ما نريد، بل بناء على ما ذكرنا يتلائم. لماذا؟ تكرار هذا بعد ما عندي شيء، باعتبار أن الرواية حينما قالت قول الزور هو الغناء عدته باطلا، يعني الغناء لا باعتبار أنه كلام بل ماذا؟ باعتبار كيفيته، لكن يصح وصف الكلام بأنه باطل باعتبار كيفيته، فكما يصح وصف بأنه باطل باعتبار مضمونه يصح وصف بأنه باطل باعتبار كيفيته. فإذا هذه الروايات المفسرة لا تتنافى مع ما نريد إثباته. إن قلت هذا خل أتممه، إن قلت هذا الذي ذكرت هو احتمال، وهو احتمال وجيه ولكن الاحتمال الوجيه لا يكفينا إلا إذا ارتقى إلى مستوى الظهور. والرواية هذه وهذه الروايات المفسرة للآية المذكورة لا ظهور لها في ذلك. نعم تتلاءم مع ما أشرنا إليه، لا أنها ظاهرة في ذلك، والنافع هو الظهور. إن قلت هذا إشكال قد يسجل على ما ذكرته. قلت نحن بعد أن عرفنا من الخارج بنحو القضية البديهية أن الغناء من مقولة الكيف، ولا يحتمل أحد أنه من مقولة ماذا؟ الكلام. إذن من الخارج عندنا شيء واضح وبديهي أن الغناء عبارة عن الكيفية واللحن الخاص. فيقال فلان يغني، يغني يعني ماذا يغني؟ هاي بنات مثلا، واضح هذا بعد قضية عرفية يعني بلا شر. يغني يعني بمعنى ماذا؟ الكيفية الصوت كيفية ماذا؟ هي غنائية. لا ينظر العرف علما إلى الألفاظ ومضمون الألفاظ، إنه بعد أن ثبت هذا من الخارج بشكل بديهي وواضح نقول ما ذكرته الرواية بظنها إلى الآية لا تفيد مطلبا يتنافى مع هذه القضية البديهية. فيكفينا أن نبرز احتمالا وجيها يتلاءم مع من يتلاءم مع تلك القضية البديهية. وبالتالي نحمل الرواية المفسرة للآية نحمل إعلاما على هذه القضية البديهية، يعني ناظر إلى هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه. فإنه تكرار ما عندي شيء، بعد أن ثبت من الخارج بشكل بديهي أن الغناء عبارة عن الكيفية، هذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في شك هذا يا أخي العزيز، مو قولان في المسألة، ما في قولان في المسألة، قول واحد ما في احتمال ثاني. بعد أن ثبت من الخارج هذا، حينئذ إذا قال قائل لنا هذه الرواية بضمها إلى الآية قد تعطي شيئا آخر، حينئذ نحن نجيب ما دام يحتمل أن يكون المقصود من وصف القول بالزور والباطل باعتبار كيفيته، فتتلاءم حينئذ هذه الرواية مع تلك القضية البديهية ولا تحصل منافاة بينهما. جيد، هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم في مناقشة الآية الكريمة. وأما بالنسبة إلى المؤيدين، إنه ذكر مؤيدين لما رجعت إلى صلب موضوع، ذكر مؤيدين. المؤيد الأول رواية، أعني رواية صحيحة، أعني صحيحة حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الزور، قال منه قول الرجل للذي يغني أحسنت. المصدر السابق الذي طينا لديه الرواية المفسرة للآية نفس المصدر حديث 21. وحاصل ما ذكره الشيخ في وجه التأييد، قال إنه عليه السلام فسر قول الزور، فسره بمن فسره بكلمة أحسنت، يعني فسره بالألفاظ ولم يفسره بالكيفية. فيدل هذا على أن الرواية هي في صدد ماذا؟ إثبات حرمة قول الزور، لا إثبات الكيفية ماذا؟ الباطلة. والحال نحن في صدد إثبات ماذا؟ الكيفية الباطلة. وبالجملة أريد أكرر، هذا مؤيد ذكره الشيخ، أن قول الزور في الآية الكريمة هو المقصود من مقولة الألفاظ مو مقولة الكيفية واللحن. ومما يؤيد ذلك أن هذه الرواية فسرت قول الزور بمن؟ بالألفاظ، بكلمة أحسن. هذا ما ذكره الشيخ في المؤيد الأول، ويرده المؤيد الثاني بعدين أجي إن شاء الله، ويرده أن الزور كما ذكرنا عبارة عن الباطل، والقول يوصف بأنه باطل تارة باعتبار ماذا؟ الكيفية، وأخرى يوصف بأنه باطل باعتبار أنه صدر في الموقع غير المناسب. وهنا فإذا معناه عام، قول الزور معناه عام، أي معناه كل كلام باطل، سواء نشأ البطلان من أو من، من نشأ من الكيفية الباطلة أو من الموقع غير المناسب أو. وحينئذ الإمام حينما قال كلمة أحسنت تقال للمغني هي من قول الزور، يكون من باب تطبيق ذلك المعنى العام اعلاما على هذا المصداق، وليس من باب الحصر، وإنما من باب ماذا؟ تطبيق الكلي على مصداقه. فلا يمكن أن نستفيد من الرواية أن قول الزور منحصر بمن؟ بالألفاظ، لا، بل معناه وسيع يشمل غير الألفاظ أيضا. لكن الإمام طبق هنا في الرواية علما على اللفظ الذي صدر في الموقع غير المناسب، ومن خلال ما ولعله لأجل ما ذكرناه هذا عده الشيخ ماذا؟ مؤيدا، ولم يجعله دليلا، ولكني أقول بناء على ما ذكرناه حتى على مستوى التأييد لا يصلح ماذا؟ ما ذكره الشيخ قدس سره. إذن هذا المؤيد ماذا؟ لا مجال له. المؤيد الثاني الذي ذكره هذا مضافا، قال منه قال أحسنتم، هذا ما لا بأس به، هذا مضافا إلى أن الإمام قال منه، ما قال هو، إذا هو بها مجال، أما إذا قال منه بعد هاي واضحة في صدد بيان ماذا؟ مصداق، وليس في صدد ماذا؟ الحصر. وأما المعيد الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.